بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 36 من هذه الأحاديث 40 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عبد الرحمن ابن صخر الدوسي اليماني، صحابي جليل، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: النبي إما من النبأ أي الخبر، وإما من النبوة أي الارتفاع، وكلاهما صحيح، وهو من أوحى الله إليه بشرع. قال جمهور العلماء: ولم يؤمر بالتبليغ. ودل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الله أمر الأنبياء بالتبليغ، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. قال: نبي الهدى ومصباح الدجى صلوات الله وسلامه عليه: من نفس عن مؤمن كربة، في من عموم المنفس، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، جنا كان أو إنسا. ونفس أي وسع وأزال وفرج عن مؤمن، وهو من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا. وكذا المؤمنة كربة أي شدة عظيمة، لأنها تغم على القلب ويكون صاحبها في كرب. وهنا قوله صلى الله عليه وسلم كربة نكرة في سياق الشرط أفادت العموم، أي أي كربة من كرب الدنيا في مال أو في دين أو دنيا أو غير ذلك من هذه الشدائد التي قد يبتلى بها المسلم في هذه الحياة. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال: من كرب الدنيا، من هذه الشدائد في الدنيا، كما تقدم معنا بيان عموم ذلك. نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، نفس وسع وأزال وفرج الله ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين عنه، أي عمن نفس عن المؤمن كربة، وهذا فيه الجزاء من جنس العمل، وهذا من حيث العمل. من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أما من حيث النوع والجزاء فالأمر بينهما عظيم، لأن كرب الآخرة عظيمة، ولهذا قال: كربة من كرب يوم القيامة، يوم يقوم الناس من قبورهم ويقوم الأشهاد، يوم يفصل الله جل وعلا بين الخلائق. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالذي ينفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ينفس الله جل وعلا عنه كربة من كرب يوم القيامة، وهذا فيه الحث الأكيد على تنفيس الكربات. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان، والمؤمن أخو المؤمن، فمن أراد أن ينفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة فلينفس عن المؤمنين كربهم. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. في من عموم الميسر بإذن الله، يسر أي سهل وذلل على معسر أي على ذي إعسار بإنظاره إلى ميسرة، كما قال الله إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أو بإعطائه ما يزول به إعساره، أن تعطيه مالا أو نحوه مما يزول به هذا العسر، أو بالوضع عنه إن كان مدينة فتسعى في تيسير عسر المؤمن. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وهذا كما تقدم الجزاء من جنس العمل، يسر الله عليه، فاليسر ما يسره الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فإذا يسر الله عليك في الدنيا والآخرة كنت في حياة طيبة، لأن العسر من البلاء، والمؤمن يصبر ويحتسب ويدعو الله جل وعلا بالفرج. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا، وهذا يعم أنواع التيسير والآخرة. فييسر الله أمر هذا المؤمن الذي تقرب إلى الله جل وعلا بتيسير الأمر على المعسرين من المؤمنين، فترى أنه في الدنيا في يسر في أمر دينه ودنياه، وفي الآخرة عند لقائه ربه جل وعلا يكون أمره في يسر، لأنه مؤمن وعمل بمقتضى إيمانه فيسر على المعسرين. وهذه الأحاديث وما في معناها توطد أصل الأخوة، وأن المؤمن يعين أخاه المؤمن في أمر دينه ودنياه، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن ستر مسلما، في من عموم ذلك، ستر أي أخفى وغطى مسلما، استسلم لله بالتوحيد وانقاد له بالطاعة وتبرأ من الشرك وأهله، وكذا مسلمة شريطة أن يكون هذا ممن لم يعرف بأذى أو فساد، ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة. هذا الذي ستر مسلما لمعصية فعلها وأمر يعاب به فعله، ما كان صاحب أذى للمؤمنين وما كان يسعى في الفساد، فذاك يبين حاله ويرفع أمره إلى ولاة الأمر. لكن إذا عمل المسلم معصية فإن الواجب ستره ونصحه ووعظه ليتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحلة، عياذا بالله رب العالمين. فترى المسلم يحب الستر ويستر على أخيه إلا إذا دل الدليل على وجوب البيان نصحا للمؤمنين. ستره الله تعالى في الدنيا، وهذه نعمة عظيمة أن يمن الله عليك بالستر في نفسك وأهلك وأولادك. فمن ذا الذي لا يعصي؟ ومن ذا الذي لا يخطئ؟ وكل ابن آدم خطاء، وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولهذا كان من معاني المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، فالله جل وعلا ستير جل شأنه، يحب الستر. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة يوم يقوم الأشهاد، يوم يقول الله: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ما أحوجنا إلى هذه الآداب وهذه القرب والطاعات التي يحبها الله رب الأرض والسماوات. وإذا تأملت في حال كثير من الناس ترى أنه يشيع الفاحشة ويفرح بنشرها، سيما مع هذه الوسائل الموجودة اليوم، فكم من أمور تغضب الله جل وعلا وتسخطه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن ستر مسلما ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة. في الدنيا تقدم، وفي الآخرة بألا يعاقبه على ما فرط فيه. قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الجزاء من جنس العمل، والله جل شأنه العلي العظيم في عون العبد. وإذا أعانك الله فمن ذا الذي يخذلك؟ إذا أعانك الله جل وعلا سهل لك كل عسير. لذا كان من العبادات الجليلة التي يحبها الله جل وعلا أن نستعين به سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وانصرني على من بغى علي، واهدني ويسر هداي إلي. الحديث. فإن طلب العون من الله عبادة جليلة لما فيها من خشوع القلب وإقباله على الله محبة وإجلالا وتعظيما وحسن ظن بالله ورجاء ما عنده سبحانه. يجد المؤمن في قلبه لذة عظيمة وحلاوة كبيرة يوم أن يناجي ربه: رب أعني ولا تعين علي. إذا أردت أن يعينك الله فأعن عباد الله، أعنهم في أمورهم الدنيوية وفي أمورهم الدينية. والله في عون العبد، من تذلل لله وكان عبدا لله. ما كان العبد في عون أخيه، أخيه المسلم. نعم، فكلما أعنت الناس على الخير كلما كنت في عون من الله جل وعلا. ما كان العبد في عون أخيه، عام في عونه في أمور دنياه. وأن تعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو تحمل له عليها متاعه صدقة. تعينه في أمر دينه بنصحه وتوجيهه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وتعليمه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، في من عموم السالك، وسلك أي مشى وسار طريقا، طريق العلم، يلتمس أي يطلب مخلصا لله جل وعلا فيه علما، فيه أي في هذا الطريق، بأن جلس لأهل العلم واستمع لكلامهم وفتاويهم ومحاضراتهم وقرأ كتبهم ليستفيد في دينه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، هذا الطريق الذي يسلكه طالب العلم هو الطريق إلى الجنة. والجنة حفت بالمكاره، فطالب العلم سيما في بدء الطلب قد يجد من الأمور ما تشغله عن تحصيل العلم وأخذه، فإن استسلم وانصرف فاته خير كثير. وإن جاهد نفسه جعل الله تلك العوائق عوائنا بإذن الله تعالى. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، وكل دليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في فضل العلم وأهله هو العلم الشرعي، ويدخل في ذلك أيضا علم الوسائل، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد من علم نحو وأصول حديث وأصول فقه، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سهل الله لطالب العلم بهدايته هداية التوفيق متى ما طلب العلم وعمل به، كقوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، إلى دار النعيم، تلك الدار التي أعدها الله لعباده المتقين الأبرار. فالعلم الشرعي هو خير الدنيا والآخرة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، اجتمع قوم من المؤمنين في بيت من بيوت الله، في هذه المساجد كما قال الله جل في علاه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. اجتماعهم هذا لله وفي الله، بينه النبي صلى الله عليه وسلم. في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، أي يقرؤون القرآن لفظا ومعنى، لفظا بتلاوته ومعنى بتدارس معانيه وتفسيره، ويتدارسونه بينهم، أي يدارس بعضهم بعضا هذا القرآن وما فيه من الأحكام والتوحيد والإيمان والوعد والوعيد والأمر والنهي، وما أخبر الله جل وعلا مما حصل فيما مضى، وما أخبر الله جل وعلا عما يكون فيما يستقبل، فكانوا يتدارسون القرآن. فالخير كل الخير في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هؤلاء اجتمعوا، وهذا فيه فضل الاجتماع على الحق، وقد جاءت الأدلة المتكاثرة بوجوب اجتماع المؤمنين واعتصامهم بحبل الله المتين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إن الله ليرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بين افتراق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة الذين عرفوا الحق وعملوا به واجتمعوا عليه. قال: ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، نزلت عليهم من الله جل وعلا السكينة، الطمأنينة والوقار، طمأنينة القلب وانشراح الصدر. انظر رعاك الله في مجالس الذكر كيف إن القلب لا يطمئن، كما قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فتحصل السكينة والوقار وانشراح الصدر وطمأنينة القلب، لأنها مجالس قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. هذه المجالس هي خير المجالس، وغشيتهم الرحمة، غشيتهم أي شملتهم الرحمة، أي رحمة الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى التعبير بلفظي وغشيتهم أي من كل جهة، وحفتهم الملائكة أي أحاطت بهم إكراما لهم، فالملائكة تحف طلاب العلم والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم. انظر إلى عظيم فضل العلم وأهله، قال وحفتهم الملائكة، فتكون هذه المجالس تحفها الملائكة وتضع الملائكة أجنحتها وضعا حقيقيا لطالب العلم بجلوسه في هذه الحلق ومدارسة القرآن والسنة، ما وضعتها لغيرهم، إنما وضعتها لهم إكراما. وهنا قال وحفتهم الملائكة، فهذه المجالس هي مجالس الخير، يفر منها شياطين الإنس والجن، وذكرهم الله في من عنده، وهذه أعظمها. وذكر الله جل وعلا ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى، العلي الأعلى جل شأنه يثني عليك يا طالب العلم، يا من اجتمعت في بيت من بيوت الله تطلب العلم لله وتتقرب بالعمل به له بأن اتبعت رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكرهم الله في من عنده أي من الملائكة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله، من أخره به عمله لتقصيره لم يسرع به نسبه، لأن المسارعة إلى السعادة إنما تكون بالأعمال لا بالأحساب. فعلى المسلم أن يجد وأن يجتهد في طاعة الله، وأن يعلم أن أكرم الناس عند الله أتقاهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فيحقق التقوى بأن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل المأمورات وترك المحظورات المنهيات، ويعمر وقته بالطاعة. فطالب العلم إذا وفقه الله جل وعلا للاحتساب كان وقته ليله نهاره في عبادة وخير وطاعة وقربة. ذكر أهل العلم أن هذا الحديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والأدب، ففيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما يتيسر من علم أو مال أو معونة أو إشارة أو نصيحة أو غير ذلك. وبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضل الاجتماع على الخير، وليس الأمر محصورا في الاجتماع أن يكون في بيت من بيوت الله، وإنما ذكر ذلك في قوله في بيت من بيوت الله لأنه الأصل الأغلب، وإلا فأي اجتماع في أي مكان بتحقيق هذا الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، ينالون بإذن الله جل وعلا هذه الأمور العظيمة التي أعظمها ولا شك، وذكرهم الله في من عنده. وهذه هي مجالس أهل السنة والجماعة، مجالس قال الله قال رسوله، ليست مجالس أهل البدع والأهواء الذين يتدارسون فيها الباطل، فهي مجالس السخط والبلاء عياذا بالله رب العالمين، لأن الله نهانا أن نجلس وأن نستمع لأهل البدع. فهذا الحديث حديث عظيم والكلام فيه يطول، والله المستعان. قال رواه مسلم بهذا اللفظ. قال ابن رجب واعترض عليه، يعني على مسلم، غير واحد من الحفاظ في تخريجه، منهم أبو الفضل الهروي والدارقطني، فإن أسباط بن محمد رواه عن الأعمش قال: حدثت عن أبي صالح، فتبين أن الأعمش لم يسمعه من أبي صالح ولم يذكر من حدثه به عنه، لكن الأعمش قد صرح بالسماع في بعض الطرق من أبي صالح عند مسلم نفسه، وللحديث شواهد، والحمد لله رب العالمين.